بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث في أدلة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز الاكتفاء بالكليات والاستغناء بها عن النظر في الجزئيات، فيخلص إلى دليل ثالث، وهو أن العقول غير كافية في اعتبار وجوه الجزئيات. بمعنى إن الجزئيات متغيرة في وجوهها المختلفة، فإذا اكتفينا بالنظر في الكليات دون النظر في الجزئيات التي تختلف في وجوه إعمالها وأحوالها وأزمنتها وأماكنها، فيقول رحمه الله تعالى: وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص. بمعنى أنه في هذه النقطة لا يمكن إدراك ذلك إلا بالنص من الشارع، وهذا هنا النص الجزئي التفصيلي. قال: وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات، لأن العقلاء في الفترات، الفترات هي تلك الفترة التي لم يدرك أهلها دعوة النبي السابق ولا بعثة النبي اللاحق، فهؤلاء ليسوا متعبدين بالشرع، وذلك لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يؤكد على أصل أهل السنة أن العقول لا تستقل بدرك المصالح الشرعية، بل لا بد من النظر في كليات الشريعة وجزئياتها للوصول إلى حقيقة المصلحة الشرعية. وهذا يعني بطلان الحداثة من جهتين: منهج النظر القائم على استقلال العقل بدرك المصالح، وأيضا أن هذا الواقع الفاسد الذي يعيشه الناس اليوم من حروب وويلات وما يتعلق بذلك من اضطرابات تفسير المصالح والتناقض فيها مما أدى إلى هلاك الإنسان، مما يعني أن النبوة ضرورة بشرية يتفضل الله تعالى بها على خلقه. إذن هو يريد أن يقول: لماذا لا يستقل العقل بالكليات من حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وما إلى ذلك؟ فالناس في أهل الفترات يعني كانوا يسعون إلى الحفاظ على هذه الأمور، قال: قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء. يعني لو نظرنا في الشعوب كلها لا يوجد شعب يفرط في ضرورة المال أو النفس أو الفلسفة والدين الذي يقوم عليه ذلك الشعب. لذلك هو يريد أن يقول أن أهل الفترات الذين عاشوا من غير نبوة أفسدوا أيضا في الأرض، من جهة أن المبادئ صحيحة في مبدأ الإنسانية، في مبدأ حفظ النفس، في مبدأ حفظ المال، لكن التفاصيل كانت هي السبب في ضلالهم، فهم ضلوا في التفاصيل وفي الجزئيات مع أنهم اتفقوا معنا على حفظ الكليات كحفظ المال مثلا. إذن قال عن أهل الفترات: قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم، لكن على وجه لم يتجهوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. هذا قانون، وهو نفس القانون الذي تقوم عليه المصالح بين الدول اليوم، أسلوب الغنيمة. وبالتالي أينما وجدت الدولة مصلحة لها ولو في أعالي البحار وفي مخازن وفي خيرات دول أخرى فهذا إذن حقها، فتم تفسير المصلحة بالمنفعة، وأنه حيث وجدت منفعتك فهو الحق. فلذلك لم تتجه البشرية حتى اليوم إلى العدل فيما يتعلق بالمال، وانظر إلى فوارق الدخل بين أفراد البلد الواحد وفي العالم، فعندئذ لم يتمكن البشر من رفعهم الظلم عن بعضهم، مع أنهم متفقون جميعا على مبدأ العدل، ولكنهم اختلفوا في الجزئية عن أهل الفترة، لكن على وجه لم يتجهوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم، بل كان مع ذلك الهرج واقعا، والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد. هذا النظر الدقيق من الإمام الشاطبي في أهمية النظر في الجزئيات من أجل انضوائها تحت كلياتها، فقال إن ضلال البشرية الذين لم تصلهم الدعوة وهلاكهم وظلمهم لبعضهم بعضا كان بسبب أنهم لا يوجد بينهم الدليل الجزئي التفصيلي من جهة الشريعة. ونحن نؤكد هذا اليوم، إن البشرية متفقة على مبدأ العدل بكل شعوبها وبكل أقوامها، وعلى الإنسانية وعلى حقوق أن هذا الإنسان وأن له حقوقا، لكنهم اضطربوا في تفاصيل هذه المبادئ. متفقون على الحرية لكنهم مضطربون في تفاصيلها على نحو أدى إلى هلاك النفوس. ولذلك هذه الفقرة من الإمام الشاطبي تقول: لا غناء للمجتهد الذي ألم بالكليات من أن ينظر في الجزئيات. وكذلك يؤكد على النظر في الجزئيات بمبدأ جديد، وهو أن الشريعة أيضا فيها جزئيات منطوية تحت كليات، وأيضا هناك جزئيات قد تكون مستثناة من أصل كلي، فلا يمكن الوصول إلى هذا الاستثناء إلا عبر النظر في الجزئي، لأن الكلي لا يعطيك الاستثناءات عليه، فالاستثناءات على الكليات لا يمكن أن تعلم إلا من جهات الجزئيات. قال رحمه الله تعالى: فجاء الشارع باعتبار المصلحة والنصفة المطلقة في كل حين وفي كل حال. يعني أن الشريعة بتفاصيلها الجزئية وبأدلتها الجزئية جاءت بالإنصاف في كل حال وفي كل مسألة، وبين من المصالح ما يطرد، أي بين الشارع، وما يعارضه وجه آخر من المصلحة، كما في استثناء العرايا ونحوه. فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد ولفاتت مصالح. طيب، لو أنه لم ينظر إلى الجزئيات وهذه المستثنيات، لم تستثنى العرايا، ولم يستثنى السلم من بيع ما ليس عند الإنسان، ولا يستثنى القرض من الربا، ولا يستثنى القراض الذي هو المضاربة والمساقاة من الأجرة المجهولة ومن الغرر، إذن لفاتت مصالح، إذن لمنعت العراية، لأنها بيع الرطب بالتمر، الرطب على الشجر والتمر في الكيس مثلا، وبالتالي هذا بيع أولا فيه حزر وتخمين، ثانيا فيه تأجيل وهو ممنوع. إذن قال: لو أننا نظرنا إلى الكليات لمنعنا العراية، ولمنعنا السلم، ولمنعنا القراض والمساقاة وما إلى ذلك من هذه المستثنيات من القواعد العامة. ماذا يترتب على هذا المنع الذي لم يجري فيه ما جرى الشارع فيه على الاستثناء لأمثلة هذه البيوع والمعاملات؟ قال: لدخلت مفاسد، إذن لا يوجد قرض حسن، ولفاتت مصالح، لا يوجد قراض. قال: وهو مناقض لمقصود الشارع، إذن لم يعد هناك يعني مصلحة تدرك ولا مفسدة تدرك، وقعنا في مناقضة المقاصد. قال: وهو مناقض لمقصود الشارع، ولأنه من جملة المحافظة على الكليات، لأنها يخدم بعضها بعضا، فهذه المستثنيات هي وقعت في رتبة الحاج واستثنيت من الضروري، لأنها من باب المعروف في موضوع العراية مثلا والقرض الحسن. إذن قال: هذه الكليات يخدم بعضها بعضا، فإذا استثنيت العراية فإننا دخلنا في باب المعروف، استثنينا القرض الحسن، صحيح أنه نقد بنقد إلى أجل وهذا باطل لأنه صرف باطل، حتى على سبيل البيع فإنه يكون باطلا عندنا، 1000 دينار الآن مقابل 1000 دينار بعد شهر هذا بيع باطل، لكن قرض هنا بألف مع تسدادها بعد شهر مع أنها في الصورة الخارجية لا تختلف، لكنها لما دخلت بالبيع دخلت على صورة المماكسة، لكنها دخلت على طريق القرض على صورة المعروف. إذن الشريعة استثنت من باب المعروف، وهذا الاستثناء لهذه القواعد تجد أن هذا الذي استثني يخدم كليا آخر، فهو لم يخرج عن الكليات بل هو خادم لكليات أخرى. إذن قال ولأنه من جملة المحافظة على الكليات، فالمساقى فيها داعية للاستثمار، وهو أن المساقي صاحب الشجر يعني يقول إذا حصلت الثمرة مع هذا العامل فأنا أتقاسم معه، ولكنني على فرض لم تحصل الثمرة فإنني لا أتكلف أجرة لهذا العامل، فهذا العقد هو تحفيز على العمل والتعامل بين العامل والمساقي. لذلك نحن هنا نلاحظ أن الشريعة لولا أنها راعت تلك الجزئيات واستثنتها من الكليات لفاتت المصالح ولا سقطت هذه المصالح ولم تعد تتحصل، والمفاسد قد تقع عندئذ. لذلك لا مفر من النظر في الجزئيات، وهذا كله تأكيد على أمر مهم، وهو أن الكليات ليست ثقافة عامة وفكر عام يسهل على الصحفي أن يستنبط منها الأحكام. الشريعة تدعو إلى حفظ النفس، وكل له طريقته الخاصة في حفظ النفس، والشريعة تدعو إلى حفظ المال، وكل له طريقته الخاصة في حفظ المال، وهكذا. لذلك يقول إن هذه الكليات تخدم بعضها بعضا. قال وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها. إذن في عندنا قواعد ثلاث، ضروري حاج تحسيني، وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا، فيقدم الأهم حسب ما هو مبين في كتاب الترجيح، والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا الكمال. إذن هذا الكمال التكامل بين الكليات، خدمة الجزئيات في تحقيق الكليات، يقول إن هذا النظر في الجزئيات هو الذي يتحقق به كمال النظر في الكليات. إذن لابد أن نفهم هنا أن البشرية غارقة في عموميات البحث عن العدالة والحرية والمساواة، وهي غير قادرة على تعيين الجزئيات بمنهجية علمية على النحو الموجود في الشريعة في إثبات الألوهية والنبوة، ثم الشريعة الجامعة للكليات والجزئيات خاصة في النصوص التفصيلية الجزئية. فخلل البشرية أنها واقعة في عمومات أدركتها العقول بوصفها مبادئ، ولكنها اختلت في المفاهيم والتفاصيل بعيدا عن الفلسفة والرأي في معنى العدل والحرية والمساواة، وإن محاولة فصل الجزئيات الشرعية سواء كانت إضافية أم حقيقية هو إعادة تسكين الشريعة في هوة تلك الفلسفة السحيقة. يعني إذا لم نراعي في نظرنا المقاصد الأدلة الجزئية نحن عندئذ لا نختلف عن البشرية التي لم تصلها الرسالة أو وصلتها ولم تؤمن بها، في أن شريعتنا عندئذ إذا عزلت عن جزئياتها ستقع في فجوة الفلسفة وتبتلعها الفلسفة لأنها أصبحت فكرا ثقافيا عاما. لذلك نقول حيث ظهر إهمال الكل الشرعي فوجب بيانه وتأكيده، وحيث غفل الناس عن الجزء كذلك وجب تأكيد الجزء والتلويح به. وواقعنا اليوم مع الأسف الشديد في بعض الأحوال التي نراها اتخاذ الإمام الشاطبي في المقاصد الكلية جسرا للحداثة، مع أن تنظير الشاطبي للاجتهاد يبطل ذلك، حيث وقف حارسا للنظر الاجتهادي التام الذي يرتب الكلية والجزئية معا. إذن هذا الكمال في النظر الذي يشير إليه الشاطبي هو كمال النظر في الجزء مع الكل. قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها. فالحاصل يعني يريد أن يجمع الموضوع، أي النتيجة النهائية، الحاصل خلاصة البحث، خلاصة النظر الذي نظرناه أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها. وبالعكس، ماذا يعني وبالعكس؟ أي اعتبار كليات المقاصد مع خصوص الجزئيات، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد. إذن المنتهى في النظر ليس أن تأتي بدليل من هنا تفصيلي ثم تصارع آخر بدليل تفصيلي من هناك ثم يستمر النزاع والصراع دون أن نصل إلى نتيجة. ومعنى قوله ينتهي طلقهم، الطلق اللي هو الانطلاق في النظر في الشريعة وأدلتها جامعا بين الجزء والكلي، وهذه غاية الاجتهاد ومرماه الأخير الذي ينتهي إليه. والطلق من الفعل طلق ككرمة، وأما مرامي الاجتهاد فمرامي جمع مرمى، وهو المقصد والمكان الذي يقصد برمي السهام. ويقال في رياضة كرة القدم حارس المرمى، وهو غاية منتهى الرياضيين في الرمي. فجعل الإمام الشاطبي اعتبار الكليات مع الجزئيات هو المرمى الذي ينتهي إليه اجتهاد المجتهدين، والذين لا يبلغون هذا المرمى في اجتهادهم فإن اجتهادهم ناقص ولا يحل لهم هذا النظر، لأنهم لم يستفرغوا الجهد التام في النظر، إنما هي أقوال من بادي الرأي مع الأسف الشديد. وهؤلاء الذين يصارعون ويعكفون على الجزئيات ودليل تفصيلي يضرب به دليل تفصيلي آخر، كما هو الشأن في حالة السرد القصصي السائل لأدلة الشريعة، فهؤلاء لا يوجد لهم غاية ينتهون إليها، فكأنهم في ملعب لا مرمى فيه، إنما شأنهم في هذا القذف بالغيب من مكان بعيد. ثم يعود الشاطبي إلى سؤاله الذي سأله سابقا، وهو أنه عندما قال ما فائدة النظر إلى الجزئي، يعني إذا كان هذا حال الكليات ما فائدة النظر إلى الجزئي، قال وما قرر في السؤال على الجملة صحيح. والسؤال السابق هو قوله فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي. الآن سيقرر أن السؤال صحيح في الجملة لكن الإشكال في التفاصيل. فقال وما قرر في السؤال على الجملة صحيح، إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة. إذن قال لك نحن نقطع بأن الجزئيات مندرجة تحت كلياتها، لأنني إذا اعتبرته جزئيا لهذا الكلي فالقطع بالاندراج واجب ولا علاقة لشيء آخر يؤثر بإخراج الجزئي من تحت كليه. ثم قال لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة، يعني بالنسبة للنظر الذهني، بالنسبة للنظر الذهني فإن الجزئية مندرج تحت كليه، أما إذا نظرنا إلى الأمور الخارجية اللي هي خارج الذهن، الأمور الخارجية يعني خارج الذهن، فإذا قلت لك الإنسان متحرك كما سيقول بالإرادة وسيوضح ذلك، قال فإن الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات، أي صفة ذاتية لا تنفك عنه، ويقابله الجماد يعني على الصفة الحيوانية بالذات، أي وصف ذاتي ملازم. كما أن التحيز ملازم للجر، لكن العلم ليس صفة ذاتية للإنسان، فربما يكون جاهلا. ثم قال: وهي أي الحيوانية التحرك بالإرادة، يعني أن الإنسان متحرك بإرادته، فكل إنسان مندرج تحته كل فرد متحرك بالإرادة، وهذا المتحرك بالإرادة حي عاقل. فقال إن الإنسان الذي هو المتحرك بالإرادة، قال وقد يفقد ذلك الأمر اللي هو التحرك بالإرادة لأمر خارج من مرض أو مانع غيره. فالكلي صحيح في نفسه، وكون الجزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلي فيه أمر خارج. يعني قلت لك الإنسان حيوان متحرك فيه صفة الحركة، لكنني قد أجد في الخارج إنسانا مشلولا، فعندئذ عرض عارض أخرجه من كونه متحركا. قلت لك الإنسان حيوان عاقل، وجدت في الخارج فلان مجنون، فنقول هنا عرض عارض، فهذا العارض، هذا العارض الذي عرض وهو الجنون أو الشلل، هو لأمر خارج منع جريان حقيقة الكل على هذا الجزئي في الخارج. إذن هذا السؤال الذي يطرحه الإمام الشاطبي يقول لك إن الجزئيات فعلا مندرجة تحت الكليات، والسؤال الذي قلته إنه صحيح على الجملة، ما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ إذن العلم بالكليات يؤدي إلى العلم بالجزئيات قطعا، لكن قد تعرض مستثنيات في الخارج هي التي تجعل هذا السؤال غير صحيح على التفصيل. وجود الجزئيات تحت كلياتها في الذهن يجعل السؤال صحيحا على الجملة. إذن السؤال الذي سأله وهو فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي، قال إن هذا السؤال صحيح على الجملة. لماذا؟ لأن الجزئيات تحت كلياتها في الذهن. طيب، وقال ليس صحيحا على التفصيل لأنه يمكن أن تعرض جزئيات في الخارج خارج عن هذا الكلي، فيكون هذا الخروج عن ذلك الكلي في الخارج خرج لعارض من العوارض. هذا الذي قاله في موضوع تفسيره للسؤال بأنه سؤال صحيح على الجملة غير صحيح على التفصيل. ويريد أن يمثل لما ذهب إليه في إجابته على السؤال بالطبيب، فقال: ولكن الطبيب إنما ينظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي أو عدم جريانه، وينظر في الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك، فكما لا يستقل الطبيب بالنظر في الكلي دون النظر في الجزئي من حيث هو طبيب، وكذلك بالعكس. إذن مثال: هذا الطبيب يعلم أن العسل مفيد ومفيد في كثير من الأمراض، لكنه قد ينظر إلى مريض جاءه مصاب بمرض، لو أعطي العسل سيتضرر ذلك المريض خلاف القاعدة الكلية. فقال إن الطبيب عليه أن ينظر في العسل بوصفه مفيدا للناس، وعليه أيضا أن ينظر في حالة المريض الخاصة الذي يضره العسل. فلو أنه اكتفى بالنظر الكلي في أن العسل مفيد للناس وأعطاه لأي إنسان جاءه إلى العيادة، فهذا يعني أنه سيضر بعض الناس وينقلب الطبيب من نافع إلى ضار. فلذلك قال الطبيب ينظر في العسل على أنه كلي، وينظر إلى المريض الجزئي بوصفه حالة خاصة بأنه مصاب بمرض معين، إذا أعطي العسل فإنه يضاعف له الألم والضرر. لذلك قال الشاطبي بعدما ذكر الفقرة المتعلقة بالطبيب، قال: فالشارع هو الطبيب الأعظم، وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه شفاء للناس، وتبين للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة، وأن فيه أيضا ضررا من بعض الوجوه. حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه الدار، وهو أن للعسل نفعا وضرا. فقيد العلماء ذلك، أي حصول النفع والضرر، وكل هذا النفع في أحواله والضرر في حالاته المستثناة. إذن فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره. إذن هنا ينطلق الشاطبي في النظر المؤمن داخل المختبر، أن الطبيب المؤمن يؤمن بأن هذه الشريعة من عند الله، وأنه لا يوجد فيها تضاد ولا تناقض، وأن المختبر أيضا حقيقة. فلذلك هذه الفقرة يجمع فيها الإمام الشاطبي المنهجية الإسلامية بين الشريعة والمختبر. قال تعالى فيه شفاء للناس، هذه آية تخبر بأن العسل فيه شفاء للناس، لكن ما جاءني نص قرآني يقول العسل فيه ضرر للناس، إنما ثبت في التجربة أن العسل له فوائد كثيرة، ولكن أيضا له ضرر في بعض الحالات. فقيد العلماء ذلك، قال كما اقتضته التجربة بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، أي بخلاف ما أفاده ذلك الخبر، أي المفاد من الخبر، وهو أن العسل فيه شفاء، وشهدت التجربة بذلك، وشهد أيضا بحصول ضرر من عدد من الوجوه. وبما أن الشريعة لا تأتي بخبر يخالف الحقيقة والواقع، فلا بد عندئذ الجريان على أن حصول الاستثناء بالضرر في العسل من بعض الوجوه لا يناقض الشريعة أيضا، كما أن الشريعة قد استثنت استثناءات من أصول كلية، فيكون هذا الاستثناء في التجريب أيضا مستثنى من أصول كلية. فثبت عندئذ في الطبيعة تخصيص الكليات ببعض الوجوه، فكذلك الشريعة ثبت فيها استثناء بعض الجزئيات من تحت الكليات، وذلك لا يكون تناقضا. إذن التشويش على المسلمين بأنه هناك أخبار في صحيح البخاري تتعلق بالطب، ولكنكم أنتم أيها المسلمون لا تثقون بها، كما ورد في الأحاديث التي تتعلق بمثلا التصبح بسبع تمرات، أعطوا مرضى كورونا سبع تمرات بدلا من احتياجكم إلى الغرب ولقاحات الغرب. نحن نقول إن الشريعة عندما تثبت أصلا وتثبت قواعد، فإن لها استثناءات في تلك القواعد، لأن القوانين هذه ليست ضرورية، لأنها في الطبيعة، والطبيعة ليست قوانينها ضرورية، بل هي جوازية عادية، ويخرق الله القانون على سبيل الاستثناء ليعلم العالم أن هذا الكون لا يسير على الطيران الآلي، بل هناك مسير له. خلق القانون ليشهد النظام في القانون بأن له خالقا، وخرق القانون أيضا، خلق القانون وخرق القانون حتى يعلم الناس أن هذه القوانين ليست هي المسيرة لهذه الأكوان. لذلك هنا يأتي باستثناءات في الطبيعة واستثناءات في الشريعة، وأن هذه الاستثناءات لا تضر القواعد الكلية، وهذا منهج علمي في انسجام حقائق الشريعة في نفسها، وفي انسجام حقائق الشريعة مع حقائق الطبيعة. إذن في قوله بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، مع أن النص لا يقتضي الحصر في أنه شفاء فقط. فلذلك يمكن أن يخرج عن كونه شفاء في بعض الناس، لأن عبارة فيه شفاء للناس شفاء نكرة في سياق الإثبات، فهي لا تعم. فليس في الآية حصر للخبر المقدم فيه، أي فيه شفاء للناس، فليس الخبر محصورا في المبتدأ، شفاء مبتدأ مؤخر وفيه خبر مقدم، طبعا هو متعلق بكائن. وعليه فلا يبعد وجود أحوال لا يشفي العسل من المرض أو يزيد المرض. وهنا نصبح أمام قاعدة كلية، وهي أن الشرع صادق في الخبر في كل ما يخبر به، ولكن لدينا جزئيات، ولدينا جريان عادة، ولدينا شواهد، وهذه الشواهد قد تنخرم في بعض الأحوال. كما أننا نقول إننا في مفهوم الإنسان الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة مضطرب في الذهن ومضطرب مع جزئياته في الذهن، لكننا نجد هناك بعض الحالات أن إنسانا مجنونا في الخارج، فهل العقل هنا أصبح فاسدا؟ لذلك نحن نقول إن الشرع جاء باستثناءات، والطبيعة أيضا فيها استثناءات، فلا يؤتى بالطبيعة لرد الشريعة، ولا يمكن إنكار أن الشريعة أيضا فيها مستثنيات. وهذا الاستثناء قد يقول أحدهم إنه يخرم الكليات، نقول إن الاستثناء لا يخرم الكليات، الاستثناء لا يخرم الكليات. إذن سيقول أحدهم إن هذه الاستثناءات التي دعيتموها قد خرمت الكليات. يقول الإمام الشاطبي جوابا على هذا: ولا يقال إن هذا تناقض، يعني القول باعتبار الجزئيات في النظر وأن هناك جزئيات مستثناة، لأنه أي القول باعتبار الجزئيات في النظر يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا. يعني يتصور الإمام الشاطبي إشكالا أنه قد قال لك إن الجزئية لا يخرج من تحت كليه، فأثبت حكم الكلي للجزئي قطعا، ثم قال لك اعلم أن هناك جزئيات مستثناة من تحت هذه الكليات، ولا يمكن أن تمضي الحكم الكلي على هذه الجزئيات التي خرجت من تحت قاعدة ذلك الكلي، إذن هذا تناقض. إذن أنت أيها الشاطبي تتناقض ويتصور اعتراضا عليه، أنك قلت لي اعتبر الجزئي تحت كليه وأثبت الحكم للجزئي قطعا، ثم قلت لي لا تعتبر الجزئي تحت الكلي، وعندئذ هذا الجزئي مستثنى من تحت حكم الكلي، إذن هذا تناقض. فأنت اعتبرت الجزئي محكوما بحكم الكلي، وأنت أيضا أخرجت الجزئي عن حكم الكلي، إذن هذا تناقض. فيتصور هذه الإشكالية فيقول: هذا لا يكون تناقضا، ولا يقال إن هذا تناقض. لماذا قلت لي إنه تناقض؟ لأنه يؤدي لاعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا، فقد اعتبرته تحت الكلي وأثبت له حكما، واعتبرته خارجا من الكلي وهو مستثنى وأثبت له حكما آخر، فكيف عندئذ تكون قد حكمت على الجزئي بحكم وهو حكم الكلي ثم حكمت عليه بحكم آخر وهو الاستثناء؟ قال: لأننا نقول إن ذلك من جهتين، يعني إن ذلك إيه؟ إن ذلك التناقض واقع من جهتين، التناقض من جهتين. شرط اعتبار التناقض أن يكون من جهة واحدة. فإذا قلت لك إن القطار متحرك بالنسبة للأرض ساكن بالنسبة للركاب، فهذا صحيح، لأن النقيضين جاءا من جهتين، ويحصل التناقض إذا كانا من جهة واحدة. كان أقول لك إن القطار ساكن ومتحرك باعتبار الأرض، هنا حصل التناقض. فالإمام الشاطبي يقول لك إن التناقض من جهتين وسيبينهما. فإذا قلت لك إن القطار بالنسبة للركاب ساكن فهم جالسون عليه وهو يتحرك معا ومعهم وهم متحركون، فهو بالنسبة لهم ساكن، لكنك إذا نظرت إلى الأرض وجدته متحركا. إذن أقول إن القطار ساكن باعتبار الراكب، متحرك باعتبار الأرض، هذا لا يعد تناقضا. فعندئذ لا يكون التناقض إذا انفكت الجهة، لكن إذا اتحدت الجهة، قلت لك باعتبار الركاب ساكن وباعتبار الركاب متحرك، عندئذ وقع التناقض لعدم انفكاك الجهة التي يعتبر اتحادها شرطا في وقوع التناقض. ويقول الإمام الشاطبي إن الكلية ليس متعارضا في جزئياته كما هو الحال في مثال العسل مثلا في الطب، في أنه شفاء ومرة ليس شفاء، لأن الجزئية قد يخرج من كونه تحت كلي ليندرج تحت استثناء من كلي ويكون تحت كلي آخر في مثال العسل. فإن الكلي أن العسل لا يشفي بذاته بل بإرادة الله تعالى، فحتى لا يعتقد الناس أن اضطراد شفاء العسل صار من العسل، فجاء تحت كلي شرعي آخر وهو أنه في بعض الحالات يكون مضرا. إذن صار نافعا باعتبار ومضرا باعتبار، نافعا باعتبار أمراض كثيرة، مضرا باعتبار أمراض قليلة، بحيث تكون المنافع والمضار في الذوات عادية وجوازية إمكانية وليست ضرورية لزومية لتصبح عقائد الناس أن العسل هو الشافي والدليل على ذلك الاضطراد واللزوم وما إلى ذلك. فلذلك إن هذه الخوارق لهذه الحالات العامة إنما جاءت لتندرج تحت حالة أخرى لتدل على إرادة الله وأنه هو الفاعل المختار، فيضر العسل في حين وينفع في كثير من الأحيان، فهو مستثنى من أصل أن الخبر الشرعي صادق في مدلوله. نعم صدقت أحوال كثيرة شافية للعسل، وأيضا عدم شفائه صار مندرجا تحت كلي آخر وهو أن الله تعالى فاعل بالمشيئة والاختيار لا بالقوة المودعة، بل يخلق كيف يشاء، وعليه تكون عندئذ تعددت الجهة في شفاء العسل وفي أن العسل مضر. فكما قلنا في العسل في هذه الحالة أن العسل كان شافيا تحت كلي ولكنه أضر تحت كلي آخر، إذن هو لم ينفصل عن الكلي، وبالتالي لا يكون استثناء بعض الجزئيات من تحت الكليات مضرا بالكلي الذي خرجت من تحته، لأنها عندئذ تكون قد اندرجت تحت كلي آخر، فصار لدينا أننا قلنا إنه ليس تحت هذا الكلي على اعتبار أنه صار جزئيا تحت كلي آخر، وعندئذ تعددت الجهة التي تناولت الجزئيات. فعندئذ إذا قلت لك إن الجزئية لا يخرج عن كليه فهذا صحيح، وإذا قلت لك إذا هذا الجزء كان مستثنى من ذلك الكل فهذا مندرج تحت كلي آخر، فصار هنا الكلام باعتبار الكلي الثاني، فهو مستثنى صار جزئيا لكلي آخر، وعليه يعني تتعدد الجهة التي تناولت الجزء، ومن ثم لا يكون هناك خلف ولا تناقض لتعدد الجهة كما يبينه الإمام الشاطبي. إذن قال ولا يقال إن هذا تناقض لأنه يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره، أي اعتبار الجزئي معا، لأن نقول إن ذلك من جهتين، أي إن ذلك التناقض من جهتين، ولأنه أي اعتبار الجزئي لا يلزم أن يعتبر كل جزئي وفي كل حال، بل المراد بذلك أنه يعتبر الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم الكلي فيه، أي في الجزئي. إذن كالعراية وسائر المستثنيات، ويعتبر الكلي في تخصيصه، أي في تخصيص الكلي للعام الجزئي أو تقييده، أي الكلي لمطلقه، أي العام الجزئي وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالا بالجزئيات. إذن الكليات تخصص الكليات، وعليه يقول لك إننا نعتبر الكلي القواعد الكلية، وهي أن الشريعة لا تتناقض في نفسها وأن كلياتها قاضية على جزئياته في تخصيصه، للعام أي تخصيص، وهنا تخصيصه الكلي، الكلي فاعل، الضمير فاعل مضاف إلى الفاعل، في تخصيصه أي الكلي للعام الجزئي. ألا يوجد في الشريعة أدلة عامة؟ ولكن هذه الأدلة العامة هي إضافية، هي جزئيات إضافية تحتها أفراد. أو تقييده لمطلقه أي تقييد الكلي في الشريعة التي لا تناقض فيها لمطلق العام الجزئي. إذن قلنا إن الشريعة لا تناقض فيها، هذا أصل من أصولها. فإذا جئت إلى حالات العسل وأن فيها مضرة، جئت إلى حالات العراية وأنها مستثنى من أصول، قال لك إن هذه القواعد الشرعية الكبرى مخصصة للعام الجزئي اللي هو الجزئي الإضافي الذي ذكرناه، بحيث لا يكون إخلالا بالجزئية على الإطلاق، بمعنى أن الجزئي لم يخرج عن كونه جزئيا بل بقي تحت كلي. ثم قال وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، أي أحد الكل، أحد الكلي أو أحد الجزئي، فالضمير هنا يعود على الكلي والجزئي مع الآخر. وقد مر منه أي اعتبار أحدهما مع الآخر وهو اعتبار الجزئي مع الكلي أمثلة في أثناء المسائل، فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فأن فيها أي هذه الأطراف التي هي الجزئي والكلي جملة الفقه أي عموم الفقه، ومن عدم الالتفات إليها إلى هذه الأطراف لاعتبار الكليات في الجزئيات والجزئيات تحت الكليات أخطأ من أخطأ. إذن سبب أخطاء الذين نظروا في الشريعة ثم خرجوا بأقوال غريبة هو سبب خطأ، هو سبب وقوعهم في ذلك كان الخلل في نظم الجزئيات تحت كلياتها أو تناول الكليات جزئياتها التي اندرجت تحتها. وحقيقته أخطأ من أخطأ، قال وحقيقته اللي هو النظر في هذه الأطراف نظر مطلق في مقاصد الشارع، وأن تتبع نصوصه أي نصوص الشارع مطلقة ومقيدة أمر واجب، أمر واجب، إذن لا يستغنى عن الأدلة الجزئية. فبذلك بذلك النظر في النصوص المطلقة والمقيدة يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها أي قواعد الشريعة صور صحيحة الاعتبار، صور صحيحات الاعتبار. إذن مضى الحديث عن الأوبئة في تخصيص الكل بالجزء، لكن نضيف هنا مثالا آخر كمثال حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال. والأدلة الجزئية لحفظ الدين في مسائل الإمامة وصف العدالة والقرشية في الإمامة، وأدلة حفظ النفس وحفظ المال كذلك موجودة وهي متكاثرة. فإذا نظرنا إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حسم مادة الفتنة بتنازل الإمام الحسن عن الإمامة لمعاوية رضي الله عنهما، فهل وقع التنازل عن الشرعية من أجل الأمن؟ ترى خطابات النقد التاريخي، خطابات النقد التاريخي ترى أن الذين يبحثون في السير هم أساتذة التاريخ وليسوا أساتذة الفقه، فهم يبحثون في نظر تاريخي ويفسرون المسألة تفسيرا تاريخيا، لكن المسألة هي فقهية وليست فكرية ثقافية. فيمكن أن ترى مقالا الصحابة ضحوا بالشرعية أي البيعة من أجل الأمن، طب هو الأمن يدخل في الشرع أيضا، فلماذا جعلت الشرعية مقابلة للأمن، وأننا إما أن نقبل الشرع ونضحي بالأمن أو أن نقبل الأمن ونضحي بالشرع؟ فهذا التقابل في المقالات الصحفية الفكرية هي التي ستنتج إشكالا لنا في فهم أفعال المجتهدين من الصحابة كالحسن رضي الله تعالى عنه ومعاوية. فهل وقع التنازل عن الشرعية من أجل الأمن؟ الجواب الأمن ليس خارجا من الشريعة، لأنه حفظ الأنفس والأموال والأعراض، فكيف يكون خارجا عن الشريعة وهو تحت مقاصد كلية؟ ولكن النظر الاجتهادي أننا أمام هلاك النفوس والأموال وهو فوات ضروري، وأما التنازل عن الشورى فهي تكميل في الدين، فقدم المجتهدون ضروري النفس والمال على تكميلي الدين، وهذا لا يختص بزمن دون آخر، فلا يستشكل أن يصبح من عقائد المسلمين عدم الخروج على أئمة الجور، مع أنهم ينكرون على الظلم وأنهم يأمرون بالمعروف ويصدعون بالحق. المسألة هي بالخروج المسلح، يعني لم يأمر الأئمة العامة أن يطأطئوا رؤوسهم أمام المنكرات، إنما هي مسألة في الخروج المسلح أو الانزواء بالدين إلى زاوية معينة. لذلك كانوا لا يرون السلاح، وكان يرى السلاح أو كان الخوارج هم الذين يرون السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك نجد أن الأئمة لو أرادوا أن ينشقوا عن الحكام لكان من أتباعهم الكثير من الناس وكانوا قادرين، لكنهم لم يريدوا أن يشقوا صفوف المسلمين أمام العدو الخارجي والغزو الباطني من الداخل. ومثل ذلك يقال في الخلافة العثمانية، فكلي حفظ النفوس والأموال وحفظ الأعراض وحفظ المسلمين يفرض علينا أن نقبل الخلافة العثمانية بوصفها خلافة، مع أن العثمانيين ليسوا قرشيين، ونحن نعلم أن القرشية شرط في الإمامة، فظهر بعض المثقفين قالوا لماذا نجعل القرشية شرطا في الإمامة، نحن نريد أن نقر المواطن مثلا ولو كان ليس مسلما أو كان يهوديا يكون إماما. لذلك هناك إشكالات في اقتحام المثقفين على ساحة الفقه، وبالتالي نحن صححنا ولاية العثمانيين مع أنهم ليسوا قرشيين. فلذلك صار الكلي وهو حفظ ضروري النفس مخصصا ومقيدا للجزئي، وأمرهم شورى بينهم جزئي، وكلي حفظ النفس صار مخصصا للشورى، وأنها في هذه الحالة تكون متأخرة ويكون حفظ الدماء والأموال راجحا لا مرجوحا. إذن الكلي هنا مقاصد الشريعة الخمسة في رتبها الثلاث. لذلك نحن نشكو من اقتحام العامة من مؤرخين وقارئين سياسيين يريدون أن يقرأوا في الخلافة والدولة كفكر اجتماعي ديني، ويفرض هذا الفكر الاجتماعي الديني الانطباعي على واقع المسلمين، وهم ليسوا مجتهدين ولكنهم أيضا خرجوا من التقليد، فاستشكلوا أفعال السلف وأئمة الاجتهاد، واستطال لسانهم في أئمة السلف بسبب جهلهم بمعرفة هؤلاء العلماء، وتعدوا على عرانين العلم، لأن هؤلاء العلماء لم يدركوا مرامي الاجتهاد في أن الكليات حاكمة على الجزئيات، وصارت الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة بين أيدي هؤلاء العوام تتناقض بين أيدي الرؤوس الجهال، واستشكلوا المذاهب الأربعة المتبوعة، فجاءوا بالجزئيات والأدلة التفصيلية وضربوها بعضها ببعض، وقالوا لا دليل عليه لجهلهم بحقيقة الأدلة، ولأنهم اتخذوا فكر الحزب والجماعة والموالاة والمعارضة والنقد التاريخي كليات مخصصة ومقيدة لأدلة الشريعة الجزئية في البحث الفقهي، فأكثروا في الشريعة الفساد وغرروا بالعامة بتلك الأدلة التي امتهنوها في سردهم الانطباعي والنفسي، غير عابئين لأصول النظر وقواعد الاجتهاد التي عبر عنها الشاطبي رحمه الله، أن هذه المرامي وهذه المنطلقات وهذه الغايات التي يسعى إليها الأئمة المجتهدون قد غابت عن نظر هؤلاء العامة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.